إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الطب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: باب ما جاء في السعوط وغيره. نقرأ السعوط بفتح السين، والسعوط بضم العين بضم السين أيضا، وغيره. فالسعوط يجرى إن شاء الله مجرى الطهور والطهور، الطهور مصدر والطهور صفة. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر فقال: هو الطهور ماؤه والحل ميتته. فالطهور بمعنى طاهر، والطهور طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أي تطهير. فالسعوط يكون مصدر، والسعوط هو الذي يسعط به، وهو ما يتداوى به عن طريق الأنف. هناك أدوية عن طريق الأنف، وخاصة إذا كانت إذا كان احتقانا في الأنف والحلق، فهذا ينزل في الحلق رأسا، وهو الذي يسد المنفذ بين العين بين الأنف وبين الحلق. فالسعوط أي إدخال الدواء عن طريق الأنف، هذا كان قديما، وهو الذي يعطون الآن ماء للأنف وكذا لتفتيح سدة الأنف. فسعوط والسعوط. جاء الحديث هذا، قال: حدثنا محمد بن مدويه، مدويه أو محمد بن مدويه، وهو صدوق من شيوخ الإمام الترمذي، أنه قال: أخبرنا عبد الرحمن بن حماد، وهو عبد الرحمن بن حماد بن شعيب، صدوق الشعيثي ربما كان يهم. قال: أخبرنا عباد بن منصور، عباد بن منصور أيضا هنا كان مدلسا صدوقا وتغير بأخرته، ودلس أيضا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير ما تداويتم به السعوط أو السعوط واللدود والحجامة والمشي. السعوط أن يجعل عن طريق الأنف، واللدود أن يجعل الدواء عن طريق جانب الفم، وهو الذي جاء في الحديث المشهور عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لدوه، تذكرون، فقال: كل من في البيت يلد إلا عمي عباس رضي الله عنه. والحجامة معروفة، وهي بالشرط وبتشريط إخراج الدم. والمشي هكذا بتشديد الياء، المشي أو المشي. المشي هنا ليس المشي يعني على الأقدام، إنما المقصود منه كما يبوبون في كتب الطب الدواء يمشى به البطن، يعني يسهل البطن إذا كانت هناك فيه قبض، يسمونه قبض أو البسط، فإمساك أظن متأخر، هذه تسمية إمساك متأخرة، إنما هو القبض إذا كان الإنسان لم يقضي حاجته على سهالة، ويكون قد توقف البراز أكرمكم الله في البطن، فهذا يحتاج أن يعطى دواء يلين في الداخل، وهذا له معنى كبير جدا في الحقيقة. ولذلك الطب العربي له اهتمام كبير في تمشية البطن عن طريق السنة وعن طريق زيت الخروة، أيضا قديم يذكر كتاب المعتمد لعبد الرسول، اسمه عبد الرسول الظاهر اليماني، هذا كتاب معتمد كبير وينقلون عنه، كذلك في القانون لابن سينا، وابن القيم رحمه الله أيضا يذكر هذا المعنى. وأبو نعيم قد طبع له كتاب الطب لكن روايات كثيرة فيها ضعيفة. فالمشي في الحقيقة هو تمشية البطن، هذا من خير ما يتداوى به، جاء هذا الحديث. فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، فلما فرغوا قال لدوهم، وقال فلدوا كلهم غير العباس. هذا الحديث في الحقيقة الجزء الثاني هو من أصح صحيح، وهو أنه لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، أي جعلوا الدواء من غير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي جعل أنهم قالوا كل من في البيت يلد إلا عباس. فهذا الجزء صحيح ثابت، لما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لده أصحابه، فلما فرغوا قال لدوهم، أي جميعهم يعاقبون باللد، قال إلا العباس أمه، لأن الأم صنو أبيه، فاحتراما له لم يلدوا. فهذا الجزء ثابت في فضائل الصحابة للإمام أحمد وكذلك عند غيره، لكن الجزء الأول خير ما تداويتم به السعوت واللدود واللدود والحجامة والمشي، هذا ضعيف لأجل كون مداره على عباد بن منصور، هو صدوق يدلس وتغير بآخرته، ولم يعرف متى روى عنه عبد الرحمن بن حماد الشويسي، هل بعدما ضعف حفظه أم قبل ما يضعف حفظه. ولذلك يحكم على الجزء الأول بالضعف، والجزء الثاني له شواهد صحيحة فيكون صحيحا إن شاء الله. نعم، لكن يبقى الأمر في هذا، يبقى الأمر في التجارب، إذا كان تجارب الناس قد تعطي فائدة فيقال بالتجارب، لكن له لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الذي لم يثبت بإسناد صحيح. والتجربة إذا كانت لا شك فيها، الحجامة جاءت فيها فوائد أحاديث صحيحة، الحجامة الشفاء في ثلاثة، أيضا جاءت الحجامة يعني الشفاء في ثلاثة، شرطة محجم وشربة عصل وكية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي رحمة بالأمة، لكنهم اتفق العلماء أنه آخر الدواء الكي، إذا لم يكن هناك أدوية سهلة، لأن الكي فيه لا شك أنه تأذي والإيذاء، ولذلك الشفاء. فالحجامة أيضا صحيح، والآخر السعوت واللدود والمشي إذا لم يثبت فيه الحديث فيبقى تجربة الناس فيه له العمل به. والحجامة في الحقيقة جاء في روايات كثيرة، وفيه باب آخر أظن في الحجامة، الحجامة لأيام خاصة يأتي باب ما يكره من كذا كي وكذا. فالحجامة في الحقيقة أيضا كما ذكر العلماء، وأنا في الحقيقة كان شيخ لنا وتعرفون علماء الهند، وهو محدث الشيخ عبد الرحمن المبارك فوري رحمة الله عليه صاحب تحفة العودي، ولذلك ننوه هذا دائما في المجالس بأن طالب علم ينبغي أن يكون له مهنة معيشة يكتسب العيش بشيء آخر غير تدريس غير كذا، لا يفرغ نفسه لهذا، ودخوله في المهن أيضا وهو طالب علم إن شاء الله يخشى الله تعالى يمنعه من الغش والخيانة، ما هو كذا، أي سوق سوق إصلاح السيارة والقطع غيار وغيرها نحن تركنا لغير للعامة في الحقيقة، وكثير منهم لا يخاف الله تعالى. ولذلك ينبغي أن يكون لطالب العلم مهنة ويكون علمه ما هو إن شاء الله يمشي، إذا رأى شيئا فيصلح ويأمر بالخير إلى آخره، هذا له أثره الكبير. الشيخ صاحب تحفة الأحوذي طول الصباح من الصباح إلى المغرب كان جزاه الله خيرا يكتب ويألف فتاوى وغيرها بين المغرب والعشاء أو إلى ما بعد العشاء، أيضا يجلس لعامة الناس للعلاج، وكان جزاه الله خير رجل كريم، كما ذكر لنا شيخنا محمد تقي الدين الهلالي الذي جلس معه ودرس وأخذ الإذن الشهادة منه فقال قال هذه ميزة لهذا الشيخ الجليل لا يذكره مترجموه، هذه ميزة كبيرة. وكان قال رأيت إذا جاء رجل فقير ويولف الأدوية صار غالي فينزل هذا وينزل هذا وكذا، وإذا كان ولو غالي ما هو إلا هذا الدواء كان يؤتيه ويكتب في الورقة لا تأخذه منه. الذين يصرفون عنده مجموعة الذين يصرفون الناس أيضا الدواء يدقون أو عندهم يأخذون من السوق، فجزاه الله خير. كان فنقول هذه المهن في الحقيقة والتجارب ينبغي أن يأخذها العلماء خاصة اللي يتعلق بصحة الأبدان، فالعالم يكون يصحح عقيدته ويصحح بدنه. الحجامة في الحقيقة على ما قال شيخنا درسنا عليه ودرس على مشايخ، فكان يقول لا يمكن من الحجامة كل أحد إلا إذا كان معروفا بالتجربة بأن الرجل ماهر بفضل الله ويشهد له مثل أي علم لابد أن يشهد له، لأن في بعض الأحيان يكون خطأ في الحجامة. وأنا أذكر أن شخصا حجم لي في الركبة، وهو يعني الإخوان يقولون أنه حتى كان يحجم للشيخ ربيع وغيرهم، فأخرج من الركبة مادة بيضاء ويقول شوف هذا وفساد وكذا. هذه المادة البيضاء الذي جاء خرجت جزء منها، قالوا لما سمع واحد آخر ماهر في هذا قال هذا أضرك لأنه أخرج مادة بيضاء أيضا. فالماه كذلك هناك اليافوخ كذلك الأخدعين، هذه المواضع كلها هي رئيسية كما يكون أعضاء رئيسية، فلا بد يكون شخص ماهر وإلا الحجامة قد تضر. لا بد أن يكون رجل معروف بالخبرة وبالمهنة الجيدة ويشهد له. ولذلك هذه الأشياء ما يعطون الطب إذا درس الآن، فالطالب لابد أن يتدرب تحت طبيب إلى مدة أو إلى الحاصل على كل حال. فالحجامة فيها فائدة، وقد جاء في صحيح البخاري خير ما أو إن خير ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري ولا إيش يعني صبيانة ولا تعذبوا صبيانكم بالعذرة، عذرة بالغمز، لأن العذرة هو اللوز، فكانت النساء تغمز وتدخل لوز ينتفخ، فالغمز هذا قد يكون يزيد عليه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الرواية الصحيحة وهو من الوحي إن شاء الله، أن القسط البحري أو القسط الهندي ويكون هذا مفيدا لتقطير في حلق الطفل. فالحجامة جاءت فيها روايات كثيرة في الحقيقة. نعم أي الظاهر هذا أنابيب الذي ينطلق الأنابيب يحطون الدواء بعض الأدوية، ومن جانب الأنف هل له فائدة خاصة، من جانب الفم هل له فائدة خاصة؟ لابد أن يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في اللدود ذكر، والعرب كانوا يستفيدون منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كره لنفسه أم للأمة عامة. الرواية هذا الذي جاء فيه أيضا بهذه المعنى، وهي ضعيفة الرواية الثانية الذي فيها ذكر اللدود. فهل لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن اللدود لا يفيد شيئا قد يكون يؤذي الإنسان؟ والله أعلم. لكنه في ذات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد لدوه من غير إذنه، من غير إذنه صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينكر وقالوا كراهية المريض للدواء، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في شدة المرض وهو يكره، فلدوه ما كرهه له لهذا الدواء، ولذلك عاقبهم بأن يلد كل واحد، وإن عوقبتم فعاقبوا بمثل ما، لأنه احتراما، لأنه أم صنو أبيه، العم صنو أبيه صلى الله عليه، احتراما له. نعم. على كل حال، فهذا الحديث فيه السعود واللدود والمشي، هذه لم يأتي فيه أحاديث صحيحة فيما يظهر، لكن التجارب إذا كانت تثبت فلا بأس أن يمشي أو يعني يستعمل الإنسان. والمشي خاصة بهذا أيضا، وهناك إهليلج وأشياء إذا ركب فيه فيزيد في المشي. نعم، سنة خاصة يقولون سنة مكي، هذا من أشد الأشياء، إذا كان طبخه أو إذا كان شربه مصفوفا كله صف. ثم قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أنه قال حدثنا يزيد بن هارون شيخ الإمام أحمد أيضا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا عباد بن منصور نفسه الذي عليه مدار الإسناد السابق عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير ما تداويتم به اللدود والسعوت والحجامة والمشي، وخير ما اكتحلت به الإثمد فإنه يجل البصر وينبت الشعر. الإثمد هذا يعني حجر من الأحجار التي تخرج من الجبال، ويقولون إن أحسن ما يكون هذه الأحجار في اليمن كما ذكر في المعتمد، ولكن بعض الإخوان المشايخ شيخ أحمد الشنقيطي رحمه الله تلميذ الشيخ الشنقيطي كان يدرس معنا، فيقول عندنا في الشنقيط هناك جبل من أحسن ما يكون فيه الإثمد، فالإثمد يجل البصر وينبت الشعر. هذا أيضا الحديث لم يثبت، ولذلك أن ابن القيم في زاد المعاد لم يذكر هذا الحديث، إنما فوائد الإثمد وكذا أن خواصها بارد وكذا إلى آخره ذكر، لم يذكر أهل الحديث، إلا أن الإثمد يقولون للجلاء البصر هذا بالتجربة ثبت، إلا أنه لعلي ذكرت في بعض الدروس مرة في المدينة كنت أبحث، يعني ليس ببعيد قبل 20 سنة وكذا، كنت أبحث عن الإثمد، وتعرفون أن العتارة قبل 30-40 سنة كان كلها في يد الهنود في مكتين، مكة والمدينة، إلا قليل بعض الحضارم كانوا في مكة لكن أكثرهم. فذهبت أسأل إثمد، قال تعال يا شيخ لا تشتري الاسم إثمد الآن الذي يبيعون باسم الإثمد الكحل في سواء كان في مكة أو في المدينة. قال لماذا؟ قال الإثمد ما يوجد، هو قليل شحيح الوجود، فماذا يعملون؟ يأخذون، هكذا قال بكل صراحة، قال يأخذون الطوب غير المطبوخ جيدا، لونه يكون خفيف ليس أحمر، لكن إذا كان الطوب الطين مطبوخ يصير أحمر، فيقول يأخذون ويطحنونه ويبيعون. هذا سبحان الله يعمي البصر، هذا قال قبل 20 سنة وأكثر. قال إياك أن تستعمل، أنا أنصحك، هو أطار معروف، نعم يبدو أنه كان مضى عليه مدة طويلة تجارب. فبذلك على كل حال إثمد إن شاء الله كما ذكروا في الكتب الأخرى معتمد وغيره مفيد لجلاء البصر، والذي يدمع عينه في بعض الأحيان لضعف العين، وقالوا سببه أيضا في الطب الحديث، قالوا هذا أن العين تدمع في الغالب لماذا؟ لقلة الماء ولقلة شرب الماء، فينبغي للإنسان أن يشرب الماء الكثير فالعين تكون لا تدمع. سبحان الله، هذا ويقولون هكذا. على كل حال هذه كلها تجارب وجاز العمل به، إلا هذا الحديث أنا راجعت به فوجدت أن الحاكم صححه، لكن ما دام العلة واضحة موجودة، عباد بن منصور مختلط وله الأوهام وكذا ويدلس أيضا، فيكون الحديث ضعيفا. وأحمد شاكر رحمه الله أيضا في تحقيقه لمسند الإمام أحمد صح هذا الحديث، والتصحيح لا يأتي أصولا من أصل أصول الحديث، ما يأتي التصحيح وهو يبقى ضعيفا. نعم، ثم قال الترمذي قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم له مكحلة، هكذا مكحلة بضم الميم وهو يعني عناء للكحل يقتحل بها عند النوم ثلاثا في كل عين، لم يثبت هذا منه ألا كانت له مكهلة، إلا أن الأئمة والعلماء كانوا يعتنون بالكحل في الحقيقة. الإمام أحمد رحمه الله كان عنده صندوق صغير اسمه صفت، صفتا مثل صفت النساء، وكان فيه يكون مشط حقه وكذلك المقراض وكذلك المكحلة، مكحلة كانت تكون فيها، ذكر هذا. والعلماء على كل حال كانوا يعتنون بها في رأينا علماء الهند الذين يعني يعتنون بالعين بالعقيقة، ولذلك قل ما يحتاج الإنسان إذا كان يعتني كثير بالكحل الجيد، هذا الكحل الأسود وفيه فلفل أبيض، هي فلفل أسود، فلفل أسود في الحقيقة. ورأيت يدقون هذا النساء، النساء يعملن في البيت، فما هو كحل فلفل أبيض، هذا حار وحريف ويذهب ببعض الغمش من العين، فيدخلون فيها هذا. كذلك بعض النساء ما شاء الله تحرص على أن تخلط بزمزم، ما زمزم حتى ينشف نام. فهذا كله إن شاء الله، الكحل لا شك أنه مفيد، والنساء كانت تستعمل أيضا للزينة كما هو معروف، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء خاصة المحدة، محدة نهى أن تكتحل. قالوا يا رسول الله إنما خشينا على عينها. انظروا، هذه التجربة كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجودة، والنبي صلى الله عليه وسلم أقر استعمال الكحل للعلاج، فقالوا يا رسول الله إنما خشينا على عينها. قال إنما هي أربعة أشهر وأشهر. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لماذا؟ مع أنهم خشوا على عينها لم يأذن لها أن تقتحل وهي في حالة العدة أو الحداد، لأن هناك أدوية أخرى، الضماد تضمد بأشياء أخرى، حنة وغيرها قد تستفيد منها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى أنها عن شيء قد يكون يجلب الزينة، فهذا يدل نفسه فعل النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر، وإنما كانت تجلس إحداكن سنة كاملة في حلس كما جاء في الروايات، فلما تمضي السنة كانت تفتض بدابة أو بطير، يعني تمسح بجلد أو شاة أو شيء، فما تفتض من شيء إلا مات للسمية التي حصلت لها سنة كاملة، ما كانت تغتسل الجاهلية وعلى طريقة الجاهلية ولا تستعمل الماء. فالحاصل كأن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي أربعة أشهر وعشر، فدل على أن الكحل للعلاج يستعمل إن شاء الله إذا كان مجربا. نعم، إنما هي أربعة أشهر وعشر فقط. ثم بعد ذلك قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، وهو حديث عبد الله ابن عباد بن منصور. في الحقيقة عباد بن منصور ما دام مختلط وكان يدلس، وهنا لم يثبت أن يزيد بن هارون أيضا سمع منه قبل الاختلاط، لم يثبت أحد الذين صحوا الحديث، فيبقى الحكم الدقيق أنه ضعيف. نعم. ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في كراهية التداوي بالكي، الكي كما يكوي كيا أي بالنار. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار، قال أنه قال حدثنا محمد بن جابر وهو غندر، قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن قتادة عن الحسن عن عمران، عن الحسن عن عمران بن حسين، وهو حسن البصري، وهو أيضا مدلس، لكنهم قالوا أنه سمع في روايات أخرى جاء وجاء له متابات وشواهد، ولذلك الحديث صح. وإلا الحسن ابن أبي الحسن وهو البصري كان يدلس عمن روى عنه، وذكروا أنه لقي عمران بن حسين، لكنه هنا عن الحسن عن عمران، ما قال سمعت عمران بن حسين، لو كان قال ذهبت غائلة التدليس. عن عمران بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي، قال فابتلينا، عمران بن حسين يقول فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. الرواية هذه صحيحة، جاءت من طرق أخرى أيضا، كذلك كوى الصحابة الآخرون رضوان الله عليهم أجمعين، وكوى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة كما في الروايات الأخرى. فالكي يلجأ إليه إذا لم يكن هناك دواء، وخاصة إذا كان الجرح لا يرقى الدم منه، لا ينكف الدم، فالكي يكون هو الذي يمسك الدم. فكوى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الروايات الصحيحة أيضا. فهنا قال ثم قال فلا أفلحنا ولا أنجحنا، قال كأنه ترك النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، والنهي يكون للتحريم، وكان ينبغي أن نترك. لكن لو كانوا فهموا التحريم ما كان للصحابة رضوان الله عليهم أجمعين أن يتقدموا للمحرم، إنما علموا أن هذا للتنزيه ويبحث دواء آخر للكي، لكنه ربما يكون كوى ولم ينجح الكي في المطلوب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد، وهو كان عطار، سبحان الله، عطار يعني بمناسبة الطب، العطار شيخ الترمذي كان عطارا، وهو ثقة إن شاء الله، عطار عبد القدوس ابن محمد، أنه قال حدثنا عمرو بن عاصم، عمرو بن عاصم القيسي البصري ثقة، أنه قال حدثنا همام ثقة، عن قتادة عن الحسن، بقي تدليس الحسن وتدليس قتادة أيضا، أن عمران بن حسين قال نهينا عن الكي، لكن جاءت الرواية عن النهي عن الكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي كما جاء في رواية البخاري. ولذلك جاء هذا الحديث من الأحاديث الذي يسمى من باب مختلف الحديث، اختلف الحديث، جاء النهي هنا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك فعل الصحابة أنهم كووا، فاختلف هذان الحديثين، هذان النوعان من الحديثين، والعلماء لهم محاولة الجمع إذا أمكن، وإلا ينظرون إلى التاريخ، وإذا كان المتقدم والمتأخر فالمتأخر يكون ناسخا للمتقدم، وإلا ينظرون إلى الراجح من الروايات من حيث الوثوق، وإلا يتوقفون حتى يفتح الله وهو الفتاح العليم. قال هنا ابن حجر رحمه الله في الفتح النهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى. لماذا؟ قال لما ما حق ولا استقام أن يقول أنه محمول على الكراهة أو التنزيه إلا أن يكون دليل، فاستدل به لما يقتضيه مجموع الأحاديث التي جاء فيها الإذن بالكي وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنه خاص بعمران، عمران بن حسين رضي الله عنه قال نهى عن الكي فابتلينا فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. قيل إنه خاص بعمران لأنه كان به البعصور وكان موضعه خطرا فنهاه عن كيه، يعني كأنه والله أعلم كوى في هذا الموضع أيضا، فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح، أي لم يفد الكي في مثل هذا المكان. وقال ابن قتيبة وهو الدينوري رحمه الله وله كتاب، ماذا بمناسبة اختلاف الحديث، له كتاب مختلف الحديث، مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله، نعم، وهو يقال أنه جاهز أهل السنة، نعم. ابن قتيبة قال الكي نوعان، كي الصحيح لعل يعتل، كي الصحيح لعل يعتل، يعني كأنه حمية سابقة لعل يعتل، فهذا الذي قيل فيه لم يتوكل من اكتوى، يعني أنت للحمية وللمستقبل تكوي، هذا ليس بصحيح، ويقال في حقه لم يتوكل على الله من اكتوى، لأنه يريد أن يرفع القدر، يدفع القدر، والقدر لا يدافع. والثاني كي الجرح إذا نغل، هكذا قال، أي فسد، والعضو إذا قطع فهو الذي يشرع التداوي به بالكي، لأنه هو الذي يمسك الدم. فإن كان الكي لأمر محتمل يفيد أو لا يفيد مثل ما نسب إلى عمران بن حسين أنه كوى في ذاك الموضع لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير محقق. وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع بل يدل على أن تركه أرجح من فعله. وكذلك ثناء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في أمتي الذين من غير حساب 70,000 من غير حساب ولا عذاب، الذين لا ولا يرقون ولا يقتؤون وعلى الله يتوكلون. نعم، فيقول وكذا الثناء ولا تارك. أما النهي عنه فإنه إما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما أما لا يتعين طريقا إلى الشفاء، يعني في الغالب لا يعرف أن هذا الكي طريق للشفاء، لكن إذا كان بالتجربة حصل أنه أكثر في أكثر الأحيان يفيد فيكون إن شاء الله جائزا. وفي رواية فما أفلحنا ولا أنجحنا بنون الإناث فيهما، أي تلك الكيات التي اكتوينا بهن وخالفنا النبي صلى الله عليه وسلم في فعله. على كل حال، فإذا إن شاء الله القول الصحيح في هذا أنه ليس محرما الكي، لكن يكون هو آخر الدواء إذا لم يجد دواء آخر. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء، فما دام النبي صلى الله عليه وسلم كره الكي لابد أن تبحثوا له دواء آخر تجدون، وإذا لم يوجد فيستعمل اضطرارا كأنه جاز. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب أيضا قال وفي الباب يعني ابن مسعود وعقبة ابن عامر وابن عباس وهذا حديث حسن صحيح. نعم، وفي رواية البخاري من جملة ما جاء رواية عبد الله ابن عباس أنه الشفاء في ثلاث، في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. باب ما جاء في الرخصة في ذلك، وهذا من التفقه الصحيح أن يذكر الكراهية والنهي ثم يذكر بعد ذلك ما جاء في الرخصة حتى يجمع بين الحديثين. باب ما جاء في الرخصة في ذلك في الكي. قال حدثنا حميد ابن مسعدة، حميد ابن مسعدة ابن المبارك السامي مضى بنا كثير وهو صدوق، قال حدثنا يزيد ابن الزريع ثقة أنه قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. من الشوكة، إيش معنى من الشوكة؟ من هذه سببية، أي من أجل الشوكة. والشوكة قالوا أن هذا مرض يتبيغ الدم في الجسد ويحمر، وعلامته حمرة تعلو على الوجه والجسد، حمرة. فالكي في هذه الحالة يفيد، إذا تبيغ بكم الدم فعليكم بالحجامة كما جاء في الرواية الأخرى. كذلك قد يكون الكي أيضا في مثل هذا. فهذا الحديث صحيح، كوى صلى الله عليه وسلم بنفسه أسعد بن زرارة من الشوكة. وهذه المسألة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل جعل لأهد أمته. لو كان كوى بنفسه ربما يأتي أحد ويقول هذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن كوى لأحد أمته فمعناه أنه يكون جائزا، والنهي يكون للتنزيه أو بترك الأولى. جدري لا، الجدري الذي يكون يطلع فيها الحبوب، لكن هذه حمرة فقط. وبعض الأحيان بالفعل يصير الحمرة على الجسد في مواضع، كلما حك فيه يصير أحمر وكذا جسم كله إلا المواضع التي لم يصل اليد. فالظاهر هذا هو، وهو الدم يكون حارا في هذه الحالة، ففي هذه الحالة الحجامة تكون والكي قد تكون مفيدة إن شاء الله. نعم. يقول هنا قال الشوكاني رحمه الله في النيل قد جاء النهي عن الكي وجاءت الرخصة فيه، والرخصة لسعد لبيان جوازه، حيث لا يقدر الرجل أن يداوي العلة بدواء آخر. هذا هو الذي ينبغي أن يعتمد. وإنما ورد النهي حيث يقدر الرجل على أن يداوي العلة بدواء آخر، لأن الكي فيه تعذيب من النار، ولا يجوز أن يؤذب بالنار إلا رب النار وهو الله عز وجل، ولأن الكي يبقى منه أثر فاحش. نعم، أثر فاحش. وهذان نوعان من أول أنواع الكي الأربع، وهما النهي عن الفعل وجوازه، والثالث الثناء على تركه كحديث السبعين. وفي الحقيقة الناس لهم كان في هذا الباب زملائنا القدم من الإخوان السودانيين سبحان الله، الآن ما نجدهم، تركوا الظاهر، لكن القدامى عندهم الوجه يكون كيا ويكون عليه خط طول الدهر، وهذا يقولون جمال سبحان الله، يعني ينشئون الجمال في الوجه بهذا. ما وجدنا من القديم إلا قليلين الذين، لكن قدماء عندهم أشياء، والقبائل لها خط طويل أو في الأفق أو كذا. نعم، فهذا كله الحمد لله الآن تركوا مع انتشار السنة بفضل الله تعالى، لكن بقي عند بعض الأقوام يقولون. نعم، الله المستعان. وفي الباب عن أبي عن أبي وجابر قال هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي وجابر، أما حديث جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه يرقا ثم كواه. وعن جابر إذن أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى سعد بن معاذ في أكحله مرتين. سعد بن معاذ من هو؟ رئيس الأوس، وسعد بن عبادة رئيس الخزرج. فلما كان قد أصيب يوم الخندق فكان النبي صلى الله عليه وسلم كوى له في أكحله، ونسب له الخيمة في المسجد، تذكرون، حتى يعوده من قريب. وقد بوب عليه الأئمة باب أن باب الخيمة في المسجد للمريض وكذا. فهذه كلها تدل على أن الكي عند الحاجة الضرورية لا بأس فيها إن شاء الله. ثم بعد ذلك يقول باب ما جاء في الحجامة. نعم، قال حدثنا عبد القدوس ابن محمد، عبد القدوس ابن محمد ابن الكبير ابن شعيب ابن الحبحاب وهو العطار. نعم، أنه قال حدثنا عمرو بن عاصم، وهو عمرو بن عاصم ابن عبيد الله الكلابي صدوق في حفظه شيء. أنا قال حدثنا همام وجرير بن حازم كلاهما ثقة، قال حدثنا قتادة أنا أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل، وكان يحتجم للسبع عشرة يعني من الشهر في يوم سبع عشرة والتسع عشرة وإحدى عشرة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وماقل بن يسار وهذا حديث حسن. الأخدعان قالوا أن الإرقان بجانبي العنق، جانبي العنق يكون الظاهر على ما قرأت، أنا قرأت كثير بهذا، فقالوا أنه يكون في الوسط هو الأفضل، أما إذا جاء لا فما شهمت الأذن هنا قد يكون ضارا. وهنا قالوا أنه إذا كان أحد يجد ثقل السماء أو يجد ألم في الأذن فيجعل حجامة خفيفة ناشفة، حجامة ناشفة ليست بالشرطة، لا يشرط، لا يشرط. نعم، فالحاصل أنه إذا كان فوقه فهذا ضار، وإذا كان بينهما الظاهر وبين العنق وبين الشهمة الأذن أو بين الكتف فيكون مفيدا. وهذا كله لا شك أن هذا علم لا ينبغي أن يدخل فيه إلا لا يتطبب كما جاء في الحديث، إلا إن يتعلم، ومن تطبب في وهو ليس بعالم بالطب وقتل فالعلماء قضوا أنه يحكم عليه بالدية، أداء الدية. فالأخدعين كان صلى الله عليه وسلم يرقان في جانب العنق، كان يحجم منه صلى الله عليه وسلم. والكاهن وهو آل الظهر، كاهل مقدم الظهر الظاهر، هذا هو الذي فسروه، بين الكتفين مقدم الظهر. وابن القيم رحمه الله أطال في هذا، قال الحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف، وإذا كان حدوث ذلك من كثرة الدم أو فساد الدم أو منهما جميعا. قال والحجامة لأهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة إلى سطح الجسد، هذا كله ابن القيم رحمه الله طبيب ماهر جدا جزاه الله خير رحمه الله، إلى سطح الجسد واجتماعهما في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانه واسعة، مسام أبدان أهل الحجاز تكون واسعة، المسام هي التي يعني يكون مع يعني كأنه فيه، حتى قالوا إنه يجذب الهواء ويخرج الهواء، سبحان الله، فيه بعض يعني ثقب الصغير جدا. فمسام أبدان أهل الحجاز واسعة، ففي الفسد لهم خطر لأنه يسيل الدم أكثر. قال وقال أهل العلم بالطب فسد الباسليق ينفع حرارة الكبد، وأين هذا الباسليق؟ قال ينفع حرارة الكبد والتحال والرئة ومن الشوسة وذات الجنب وسائر الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك. وفسد الأكحل ينفع الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا، ولا سيما إن كان فسد، إلى آخر ما قال. ثم قال كان يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدين، وكان يحتجم 17 و19 و21. قد عقد البخاري رحمه الله بابا في صحيح باب أي ساعة يحتجم، وذكر فيه أثر أبي موسى أنه احتجم ليلا، وحديث ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم. قال الحافظ ورد في الأوقات اللائقة بالحجامة أحاديث ليس فيها شيء على شرط البخاري، فكأنه أشار إلى أنها أي الحجامة تصنع عند الاحتياج ولا تتقيد بوقت دون وقت، لأن يعني لا نهار ولا الليل، لا يقال إنه الظاهر هذا الذي، لأنه ذكر الاحتجام ليلا، وذكر حديث ابن عباس احتجم وهو صائم، لكن لا يخالف هذا ما جاء في تخصيص أيام، جاء حديث صحيح 17 و19 و11. والآن إن شاء الله هذا الظاهر يعني صدقه عن طريق التجربة عندهم، وإياه أن يحتجم يوم 13 و14 و15، لأن هذه كلها يعني لها أثر القمر على جسد الإنسان، الله أكبر، يعني كلها في خدمة الإنسان. وأي هذه الأيام في الحقيقة يكون الدم يفور زيادة، ولعلكم سمعتم، ما ندري هل هم يطيرون الخبر، لكن الناس الذين هم في بلاد الغرب صدقوا هذا، اجتمعت عندهم هذه الفرق للتحقيق وللتجارب، فقالوا يا يوم 13 و14 و15 يجب على الإنسان أن يقلل من الطعام. الذين لا يدينون بدين الحق ولا يؤمنون بالله يقولون يجب أن يقلل الطعام الإنسان في هذه الأيام، لأن الدم في هذه الأيام يفور فيكون ضارا عليه، فينبغي أن يكون يقلل الطعام. فعلى كل حال سواء قالوا ولم يقولوا، كل ما اختار لنا النبي صلى الله عليه وسلم ففيه مصلحة لنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيام البيض، الأيام البيض أو أيام البيض، ففي الحقيقة ولذلك قالوا أنه 13 أو 14 15 قد يكون ضارا ولا يوافق الاحتجام، لكن الطبيب الماهر قد يعرف أنه دمه كيف هو، هل يستحق أو ما يستحق، يعني إذا كان ماهر إن شاء الله الحجام الماهر المجرم قد يكون يعرف، فيجعل نوع الحجامة جافة أو يعني مشرط خفيف أو شيء. نعم، أيضا جاءت الرواية قال الحديث حسن وهو من طريق قال فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء واجتنبوا الحجامة يوم الأربعاء والجمعة والسبت والأحد. هذه الرواية جاءت من طرق حسنها العلماء. قال لكن الرواية جاءت بطريق ضعيف يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقع فيها أي لا يتوقف الدم فيها. والصحيح في هذا هو 17 و19 و21 وجاءت روايات أخرى أيضا من حديث أبي هريرة من احتجم ل17 و19 و11 كان شفاء من كل داء. فإذا كان هذه الأيام توافق يوم الثلاثاء الرواية فيها ضعيف يوم الثلاثاء يوم الدم وفيه ساعة لا يرقى فلا يكون منهيا عنه، لكنه جاء فيه حتى النبي قال فاحتجموا على بركة الله يوم الخميس واحتجموا يوم الاثنين والثلاثاء. فإذا كان يوافق هذه الأيام لا بأس فيها، وإذا كان اجتناب يوم السبت والأحد والجمعة و13 و14 ربما يكون اجتناب أفضل جمعا بين الحديثين. كون أيش مين أي كوننا في باب الحجامة أنصح كل من يحتجم أن يقوم بعمل تحليل دم شامل CBC حتى لا يقع في حرج لا هو ولا حجام. يعني إيش ما نوع التحليل إيش هو؟ عندنا طبيب جزاه الله خير دكتور أحمد حمدان الصيدلي مختص صيدلاني ليس صيدلي صيدلاني، فقال أنه ينبغي الآن وقد يسر الله تعالى ألا يحتجم إلا بعدما يحلل الدم تحليل CBC، عندهم تحليل خاص فمهما احتجم إن شاء الله لا يضره. جزاه الله خيرا. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس ومعقل ابن يسار وهذا حديث حسن غريب. نعم. وروى البخاري قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم في رأسه في شقيقة كانت به. شقيقة معروفة أن يكون الألم في شق من الرأس، في شق من الرأس شقيقة. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وفي رواية أخرى احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم لا وثم كرهت الحجامة في الصيام أو في حالة الصيام. هكذا قال بعضهم، وبعضهم قال كرهت الحجامة ثم أجيزت في حالة الصيام إذا احتاج الإنسان. حديث معقل بن يسار أخرجه حرب بن إسماعيل الكرماني صاحب الإمام أحمد عنه مرفوعا الحجامة يوم الثلاثاء 17 من الشهر دواء لداء السنة. نعم لداء السنة، لكن هذا الحديث لم يصح عند العلماء بل قالوا منكر. على كل حال ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن بديل، الإمام الترمذي رحمه الله يقول حدثنا أحمد بن بديل ابن قريش اليامي الكوفي وهو صدوق له بعض الأوهام، لكنه هنا لم يتوهم فقد جاءت له متابعات أنه قال أخبرنا محمد بن فضيل وهو غزوان الضبي ثقة أنه قال أخبرنا عبد الرحمن ابن إسحاق أبو شيبة الواسطي في حفظه ضعف أو ضعيف الحفظ عن القاسم ابن عبد الرحمن وهو القاسم ابن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن مسعود عن أبيه عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود يعني عن أبيه عن جده قال حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أنه لم يمر على ملأ من الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة. هذا الحديث جاء أيضا من طريق آخر عن جبارة بن مغلس وجاء من طريق ثالث أيضا، ولذلك هذا حديث حسن، يعني أن الحجامة مما أشار الملائكة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الله تعالى قطعا أن يأخذوا بالحجامة، والحجامة لا شك أنه من أفيد ما يكون. ومن الغريب أن في الغرب المسلمين الذين يسكنون في الغرب يعتنون بالحجامة أكثر الآن، حتى يأتي كثير منهم أيام الحج ويسأل ويقول، يعني جاء ناس من فرنسا ومن بريطانيا وكذا ويقول أنا عملت العمرة وكذا تعبت أبغى الحجامة، فيروحون إلى شهر الستين يروحون، ويأتي وهو ما شاء الله محجم يقول الآن أنا نشيت. نعم، المسلمين الظاهر في بلاد الإسلام لا يقدرون هذه النعمة، لكنه ينبغي أن يكون عن طريق يد هاذقة أو ماهر، الطبيب الماهر. نعم، قال أيضا هنا، اللهم صل على محمد، هنا شيئا، مر أمتك بالحجامة. قال أهل المعرفة، هذا نقله هو الشيخ أيضا طبيب، كان الشيخ شارح الترمذي عبد الرحمن المبارك فوري العظمي الهندي رحمه الله، قال أهل المعرفة إن المخاطب بأحاديث الحجامة غير الشيوخ، يعني كبار السن، لقلة الحرارة في أبدانهم. انظروا أيضا، وقد أخرج الطبري بسند صحيح عن ابن سيرين قال إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم، والنبي صلى الله عليه وسلم احتجم متى؟ بلح جمل، لحظة، بلح جمل، جاء في الحديث احتجم النبي صلى الله عليه وسلم بلح جمل، لح جمل مكان، فكان وهو في متوجه صلى الله عليه وسلم للحج أو لفتح مكة، وهو كان قد بلغ صلى الله عليه وسلم فوق 60، نعم فوق 40-50، لأن 63 توفي رحمه صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع، والحجة الوداع في السنة 10، إن كان في فتح مكة، وأنا أشك إن كان في فتح مكة، فكان قد بلغ صلى الله عليه وسلم 60 سنة وزيادة. فهنا قال ابن سيرين إذا بلغ الرجل 40 سنة لم يحتجم، قال الطبري وذلك لأنه يسير فيه من حينئذ في انتقاص من عمره وانحلال من قوة جسده، فلا ينبغي أن يزيده وهنا بإخراج الدم. هذا وسوس علينا كثير الآن. وهو محمول على من لم تتعين حاجته إليه، يعني قد يكون هو الشيخ قد يكون أشب من الشاب، ما هو كذا، بعض الشيوخ قد يكون أشب. عبد العزيز بن رفيع هذا كان يحتاج إلى حجامة، كان قد بلغ 90 سنة وما يتزوج امرأة وتجلس عنده ليلة وليلتين إلا تقول فارقني لكثرة ما يطالب منها. نعم، فيحصل هذا، ولذلك يبقى الأمر على كل حال عند الحاجة محمول على من لم تتعين حاجته إليه وعلى من لم تعتده. نعم، يقول ابن سينا في أرجزته، وليس ابن سينا ليست أرجزه، لكنهم هم أرجزوه جعلوه في رجز العرب، ومن يكون تعود الفساد شق العرق فلا يكن يقطع تلك العادة، يعني يستمر فيها، ثم أشار أنه يقلل ذلك بالتدريج ووفر على الجسم الدماء فإنها لصحة جسم من أجل الدعائم لصحة جسم، أي الدم أو الدماء لصحة جسم من أجل الدماء دعائم. على كل حال إن شاء الله الحجامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مفيدة في كل سن في أي عمر، ويكون يا الطبيب الماهر، ولا ينبغي أن يكون الإنسان إلا أن يستشير في مثل هذا كما يبحث أفضل الأطباء الآن، إذا كان في البلد عدة فيقول أفضل الأطباء، وكذلك في هذه المسألة أيضا. نعم، إيه بعد النبوة صلى الله عليه وسلم ما احتجم إلا بعد النبوة على ما جاءت في الروايات وهو فوق الأربعين، وما نبي إلا بعد ما بلغ أربعين. ابن سيرين هذا يعني ربما تجربته هكذا، نعم، وكل واحد على تجربته، نعم، الله المستعان. وقد يثبت أو لا يثبت، ينقل عنه. أي نعم، على كل حال إذا كان يحتاج سواء كان شابا أو شيخا أو 90 سنة قد يكون الحجامة مفيدة له، نعم. ثم قال حدثنا عبد بن حميد حدثنا قال هذا حديث حسن غريب، قال حدثنا عبد بن حميد صاحب المسند أنه قال أخبرنا النضر بن الشميل وهو الثقة خاصة في اللغة أيضا، وكان أول من كتب غريب الحديث، هكذا يذكر النضر بن الشميل له كتاب غريب الحديث من أوائل الكتب، أنه قال حدثنا عباد بن منصور. كل هذه الرواية مدارها على عباد بن منصور، قال سمعت عكرمة يقول كان لابن عباس غلمة، كان لابن عباس غلمة، غلمة جمعه قلة الظاهر غلام، أو جمعه كثرة، جمعه كثرة على أفعال أو على أفعلة، غلمة ثلاثة عبيد حجامون، كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكان اثنان منهم يغلان عليه وعلى أهله، يعني يتكسبان ويجلون له غلة وعلى أهله، وواحد يحجمه ويحجم أهله، واحد مخصص كان يخصصه لأهله ولنفسه. الرواية هذه في الحقيقة ضعيفة لأجل عباد بن منصور، لكن مسألة أنه هل يجوز أن يتكسب بالحجامة هذه مسألة مهمة في وجاءت من طرق أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث، حديث صحيح، خبيث يأتي بمعنى النجس، يأتي بمعنى الحرام، ويأتي بمعنى مستقبث، فلا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التكسب بالحجامة، لأن هذه الأمور مثل الرقية، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قدر أن ينفع أخاه المسلم فلينفع، كذلك هذا مهم أيضا، من قدر أن ينفع أخاه المسلم، لكن إذا كان خصص نفسه وأوقاته لهذا العمل متى يجد فرصة لبطنه ولبطون أولاده، فجاز له أن يأخذ. وكسب الحجام خبيث، أنا يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعطف له ما دام هو يسحب الدم، الآن جاء طريق آخر، لكن إلى وقت قريب رأينا أنهم كانوا يسحبون الدم من الفم، فدمك قد يدخل في فمه، ينبغي أن تعينه زيادة يا أخي، هذا وأنت تتكسب بطريق نظيف وهذا يعمل لك ويتكسب بطريق مستقوس، فينبغي أن تذر عليه زيادة، ربما يكون بهذا المعنى، لا يؤخذ منه التحريم مطلقا إن شاء الله، نعم. لو كان إنام الحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعات الحجام دينارين أو دينار، لو كان جاء في الصحابي قال لو كان حراما ما آتاه، يعني الحجامة ما هي حرامة، نعم. على كل حال فإذا إذا كان أحد عنده، وابن عباس عبد الله بن عباس كان عنده حجامون وكانوا يغلون له يتكسبون له فلا يكون بأسا. قال وقال ابن عباس وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخفف أو يخف الصلبة ويجلو عن البصر، هذه كلها من خصائص الحجامة، لا شك أن الحجامة إذا كانت مناسبة من رجل عالم ماهر فيكون يجد الإنسان خفة في جسده، لأن الدم قد يكون فاسد اجتمع عليه فيجد ثقلا في جسده وألما في الجوانب خاصة، نعم. وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا عليك بالحجامة، وقال إن خير ما تحتجنون به في يوم. هذه كلها جمعها في روايات أخرى الترمذي رحمه الله من الروايات الأخرى الصحيحة، إن خير ما تحتجمون به في يوم 17 ويوم 19 ويوم 21، وقال إن خير ما تدايتم به السعوت واللدود والحجامة والمشي. مر بنا الحديث وهو سعوت اللدود فيه الحديث ضعيف ويبقى الحجامة، فالأحاديث الأخرى صحيحة. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لده العباس وأصحابه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لدني فكلهم أمسكوا، فقال: لا يبقى أحد ممن في البيت إلا لد غير عمه العباس. قال عبد وهو عبد بن حميد، قال النضر وهو ابن الشميل: اللدود الأجور بالواو، أجور يعني يوجر عن طريق جانب الفم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن منصور، الجزء الذي لم يتابع من حديث عباد بن منصور يبقى ضعيفا، والباقي له طرق أخرى وشواهد. قال: باب ما جاء بالتداوي بالحناء، والحناء معروفة. قال أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال: حدثنا حماد بن خالد القرشي الخياط، نعم قرشي كان خياط، نعم، وهو ثقة إلا أنه كان يرسل في بعض الأحيان بمعنى يروي ممن لم يسمع. قال: حدثنا فائد مولى لآل رافع، هو فائد اسمه، قالوا أنه اسمه عبادل هكذا، ليس عباد الله أو عباد كذا، عبادل، هو عبد الله ابن علي ابن رافع يعرف بعباد، في حديثه بعض الضعف لكن الذي يظهر إن شاء الله وهو ثقة. قال أبو حاتم وهو والله أعلم يعني بشدته ابن معين وثقه، وإذا قال ابن معين لا بأس فهو ثقة، كذلك قال ووثقه ابن حبان أيضا، فالحديث إن شاء الله حديث عباد يكون حسنا على الأقل. أنا علي بن عبد الله، أنا علي بن عبيد الله، علي بن عبيد الله يكون أيضا ثقة إن شاء الله أو صدوق. عن جدته سلمى وهي أم رافع، وكانت تخدم النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة ولا نكبة. نكبة إيش معنى نكبة؟ هي قرحة معروف أنه يعني يخرج من حصول بعض الله المستعان من الداخل، لا نقول فيه كيف نتعدى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قرح في عامة الأحيان في الناس عامة يكون بحرارة الدم، ولا نقول فساد الدم، فالقرح من الداخل. أما النكبة فإذا أصيب الإنسان في جانب من جوانب جسده بشيء حاد فهذا قد يجرحه، هذه هي النكبة. أما القرحة يكون من داخل الجسد. فكان قالت: كان ما كان يكون برسول الله صلى الله عليه وسلم قرحة أو قرحة ولا نكبة إلا أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضع عليه الحناء. وهذا الحديث إن شاء الله حسن وينبغي التداوي به بعد إن شاء الله.